ومنها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كما اتفقنا في الدرس الماضي نحن في هذا اللقاء نتكلم عن بعض أحكام الأضحية لمناسبة هذه الأيام لهذا الموضوع. فنقول الأضحية معناها ما يذبح يوم الأضحى تقربا إلى الله عز وجل، ويقال لها أضحية وضحية وضحية وأضحى. وأما حكم الأضحية فالذي ذهب إليه جمهور أهل العلم إلى أن الأضحية سنة مؤكدة، وهي من آكد السنن لشدة الأحاديث التي تؤيد أو تؤكد سنية الأضحية، حتى إن بعض العلماء ذهب إلى الوجوب على من يجد سعه، ودليلهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. قال هذا يدل على الوجوب. وأما حجة الجمهور وما ذهبوا إليه، أولا قالوا أن هذا الحديث فيه محمد بن عبد الله بن عقيل وهو مختلف فيه، يعني بعض أهل العلم يرى ضعف أو تضعيف أحاديثه وبعضهم يرى تحسينها، فالجمهور ضعف هذا الحديث قالوا وعلى فرض صحته فليس فيه دليل على الوجوب، إنما فيه زيادة الحث، لأن قوله عليه السلام فلا يقربن مصلانا لا يعني أنه كفر إن كان هذا ظاهر الكلام، لكن معلوم أن من خالف في أمر من أمور الشرع لا يكفر بها، فخرج هذا الكلام مخرج التأكيد والحث والترغيب الشديد في الإتيان بالأضحية لمن يجد ساعة في ذلك. قال ومما يؤيد ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضح من أمته، فإذا كان على الوجوب فقد سقط هذا الوجوب بتضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكفشين أقرنين، وقال اللهم إن هذا عن محمد وآل محمد، ثم قال عن آخر اللهم إن هذا عن أمة محمد، وفي بعض الروايات اللهم إن هذا عمن لم يضح من أمته، فتحمل النبي عليه السلام بضحيته ضحايا الأمة، فإذا كان واجبا فقد سقط هذا الوجوب بتضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا أيضا ومن الأدلة أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة القول بوجوبها، لا يعرف عن أحد من الصحابة القول بوجوبها، بل منهم من نص على السنية وعلى رأسهم أبو بكر وعمر، فكان لا يضحيان خشية أن يظن الناس أنها فرض، وكذلك غيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما تدفع أثارهم بنصها أنهم لم يقولوا بفرضية الأضحية، ومع هذا كلف نقول إنها وإن كان رأي الجمهور سنة مؤكدة إلا أنه يقبح في حق من يجد سعة ألا يضحي لشدة الأحاديث الواردة في الترغيب في الأضحية. نقول الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم أن الوصية سنة وهو الثابت عن الصحابة رضي الله عنه فعن قتيبة بن سعيد رضي الله عنه قال لقد رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان كراهية أن يقتدى بهما. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لقد هممت أن أدع الأضحية وإني لمن أيسركم مخافة أن يحسب الناس أنها حتم واجب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال الأضحية سنة. قال ابن حزم ولا يصح عن أحد من الصحابة أن الأضحية واجبة. يبقى إيه يعني كما يريد أن يقول إجماع من الصحابة على أنها غير واجبة. إجماع من الصحابة على أنها غير واجبة. وطبعا كونها غير واجبة يبقى الدرجة الأقل منها تكون إيه تكون سنة. وهل هي سنة مستحبة أو سنة مؤكدة؟ لا شك أنها طبعا ستكون سنة مؤكدة بل هي من آخر السنة. هذا وقد ذهب أبو حنيفة إلى أن الوصية واجبة ومال إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وقال ابن عثيمين والقول بالوجوب للقاضي القوي لكثرة الأدلة على عناية الشرع واهتمامه به. هذه المسألة الايه الثانية. طبعا الأكثر يجيكم مغوش النهاردة ما عرفوا نتكلم عن الوصية النظام مش هيضحوا يعني. المسألة الثالثة السن المعتبر في الأضحية. عن جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن. طبعا ذهب جمهور العلماء على أن الجزع من الضأن يصلح للأضحية سواء وجد المسنة أم لم يجد المسنة. وحملوا هذا الحديث أيضا على الاستحباب قالوا إن النبي عليه السلام يقول لا تضحوا إلا لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم. يعني حمل ذلك قالوا هذا محمول على الاستحباب والكمال. من أراد أن يضحي فالأكمل له أن يضحي بالمسنة فإن عصر فليضحي بالجزع. قالوا إذا كان الجزع لا يجزئ يبقى ما كانش يعلقه على عدم الوجود خلاص ما فيش مسنة يبقى فيش جزع. وقد انتقل الشوكاني أو قال الشوكاني واعتبر هذا الكلام إذا كان هناك أمور تقيد هذا الأمر إن الاستحباب. لأن قول عليه السلام لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم يعني لم تجد المسنة فعصر عليك جزى لك أن تذبح الجزع من الضأن فقط ولا يجوز الجزع من غير الضأن. قال ومما يؤيد كلام الجمهور يعني معنى كلامه أنه جاء في بعض الأحاديث أنهم ذبحوا الجزع من الضأن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فقال على هذا يجوز الجزع من الضأن. المسنة قالوا هي من الإبل ما بلغ 5 سنوات ومن البقر ما بلغ 2 سنين ومن الغنم ما بلغ 1 سنة وتكلموا في الجزع. إذا في خلاف مثل في الجزع فقالوا الجزع منهم من قال 1 سنة تامة أو أقل ومنهم من قال 8 أشهر ومنهم من قال 6 أشهر وهذا هو أقل اعتبار وهو الذي ذهب إليه الجمهور. وعلى هذا فنهاية ما ذهبوا إليه أنه يجوز بالنسبة للضأن أن يكون سنه 6 أشهر أقل شيء فما فوق طبعا. ومن المعز 1 سنة كاملة ومن البقر 2 سنين ومن الإبل 5 سنوات. هذا هو السن المعتبر في الضحايا. وقد يكون ما له 2 سنين أقل ثمانة مثلا من البقر ممن له أقل من سنتين، يعني ممكن بقرة عندها سنة ونصف أثمن من بقرة عندها سنتين، فهل الأفضل أن نضحي باللي عندها سنة ونصف لأنها أثمن، أن نضحي باللي عندها سنتين لأنها أقل في اللحم والسمن؟ نقول لا، النبي عليه السلام علق الحكم على السن، أن السن هذا أمر يضبط، إنما السمن أمر لا ينضبط. يجي واحد يقول لك لا يا عم ده في أقل منها وأحسن منها، ها؟ وفي واحد يقول لك دي صحيح مليانة لكن دي شربة ملح، زي ما بيعمل اللي هي التجار، يصروا الضرع ويأكلوها أو يأكلوها ملح عشان تشرب مية كتير فتظهر بالسمن، فهيبقى في خلاف، لكن السن أمر منضبط. وإحنا قلنا أمور الشرع تكون على أمور منضبطة، لو تذكروا قلنا إن الأحكام علقها الشرع بالعلل ولم يعلقها بالحكم، لأن العلل منضبطة وأما الحكم غير منضبطة. فاكرين كده نسينه طبعا، ولا ما وصلوش هنا من البلد الثانية فاهم؟ فهي مسلم ما بتحضرش لو هي مسلم يا جماعة، ما بتحضرش يوم الأربعاء ولا إيه؟ قلنا أمور الشرع ربنا سبحانه وتعالى معلقة بالإيه؟ بالعلل ولم يعلقها بالحكم، لأن العلة منضبطة ومضطردة وأما الحكمة غير منضبطة وغير مضطردة. يعني ذكرنا مثال السفر، ربنا أباح القصر في السفر والفطر في السفر لعلة إيه؟ لعلة السفر والحكمة رفع المشق، المسافر يتعرض لمشق، فالحكمة هنا دي رب سبحانه وتعالى أباح الفطر ربنا سبحانه وتعالى أباح الفطر لعلة السفر والحكمة حتى لا يجد مسافر المشقة، فنقول إن العلة هنا أمر منضبط، أي واحد مسافر مسافر على طيارة، مسافر على قطار، مسافر ماشي على رجليه، مسافر راكب عربية طارة، مسافر، فإذا شيء منضبط. لكن الحكمة رفع المشقة يعني ايه المشقة دي؟ يعرق فكرة تورم، يحس الدوخان، ايه يعني تقدير المشقة؟ امر غير منضبط وغير مضطرد، واحد يتعب على طول يضربك بس يطلع من بيته تمشي له 50 خطوة بينهك، والتاني يقول لك لا انا فيها صحة تهد جبال ما لا اجل المشقة حتى لو صفرتني يعني 100 كيلو ماشي على رجلي، والثالث لا يجد المشقة لأنه كثير السفر تعود عليه، والرابع يقول لك أنا راكب عربية مكيفة وراكب طيران، يبقى إيه تختلف. فنقول الحكمة غير منضبط، منضبط صحيح هو الحكمة من ذلك رفع المشقة عن الناس، لكن قد تتخلف الحكمة لوجود أسباب الراحة فهو لا يجد مشقة، يبقى نقول العلة السفر. فأحكام الشرع تناط بأمور منضبطة. فهنا في الأضحية صحيح الأفضل أن تأتي بأضحية أثمن، وكانوا يسمنون الأضاحي، صحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يسمنون الأضاحي لأن هذا قربان لله عز وجل، لكن مع هذا التسمين يراعى فيه السن لأن السن هو الشيء المنضبط، فإذا تعارض السن مع السمن يبقى نقول الذي يضبط المسألة السن، مع طبعا سلامة الأضحية من العيوب التي سيأتي في الشرح. المسألة الثالثة وقت الذبح، عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. وفي رواية: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أتم نسك وأصاب سنة المسلمين. يبقى لا يجوز أن يذبح قبل صلاة العيد، مقصود بالصلاة هنا صلاة الايه؟ صلاة العيد. فإذا ذبح قبل الصلاة فشافه شاف لحم، لا ذبحها لنفسه ولم تكن قربان، لم تخرج أو لم يأتي بها على وجه التعبد الصحيح، مثل الذي يصلي قبل دخول الوقت. فالأضحية لها وقت يبدأ بالتقرب إلى الله عز وجل بنهر الدم لله عز وجل فيه، فإذا فعل ذلك قبل الصلاة فهذه لا تكون أضحية، وعليه أن يضحي بأخرى مكانها لزوما. وكذلك الذين يذبحون جلد العيد، هذه ليست أضحية، صحيح يذبح للصدقات وللأكل له وللجيران، لكن نقول أنت لم تضحي الأضحية المطلوبة. فإذا كنت تريد التعبد لله عز وجل بنهر الدم في هذا اليوم، يبقى لازم يكون عندك أضحية تذبحها بعد الصلاة. أما كونه يأتي بشاتين مثلا، الشاي يقول لها أنا أوزعها قبل العيد بيوم، قال الناس تفرح، ماشي، هذا باب الصدقة والثواب. لكن لابد أن يجعل لنفسه شيئا يذبحه بعد الصلاة، بعد صلاة العيد، ليكون هذا هذه الأضحية التي يتقرب بها الله عز وجل. فهذا يدل على أن أول وقت الأضحية يكون بعد صلاة العيد، وأما من ذبح قبل ذلك فلم ينصب الأضحية وتكون ذبيحته للأكل. وليس فيها ثواب، وليس فيها ثواب القربة، قربة الايه؟ الأضحية. وإلا لو هو يريد الصدقة شيء آخر. ويجب عليه إعادة الذبح بأضحية أخرى. وقيد المالكية الذبح بقيد آخر، يعني المالكية مش قالوا بعد العيد بس، بعد صلاة العيد، قالوا كمان بعد ذبح الإمام. يعني لابد أن إيه؟ أن يذبح الإمام أولا، وبعدهم يذبحوا بعدين، لكن هذا القيد صعب، وتنفيذه شاق، لكن هو يكفي أن يغلب على الظن نهاية الصلاة، أو تنتهي فعلا الصلاة، فيذبح. وحجة الملكية حديث جابر بن عبد الله: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا قول قوي أو حجة قوية، إن هم قالوا ما ينفعش يذبح قبل ما الإمام يذبح، لكن قد تكون هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه السلام في الحديث السابق علق ذلك بالصلاة ولم يعلقه بنحر الإمام، وقد لا ينحر الإمام، قد يقول ابن حزم إن الإمام هو حرف على الأد ما عندوش أضحية ومستنى راح الناس، يبقى قد لا ينحر، يبقى إيه؟ لا نقف على أضحيته. ويصعب على الناس أن تعلم إن كان سيضحي، أن تعلم بأضحيته هل ضحى أم لم يضحي، هذا أمر إيه فيه مشقة. ويخفي في هذا ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن لا يضحي إلا بعد الصلاة، فإذا انتهت الصلاة جاز له أن يضحي. هذا بالنسبة لأول أضحية. أما عن آخر وقت النحر فقد ثبت في الحديث: كل أيام التشريق ذبح. طبعا يوم العيد اسمه يوم الايه؟ يوم النحر، وايام العيد دي كلها ليها اسماء. يوم 8 اسمه يوم ايه؟ يوم 8 ذي الحجه، يوم الترويه بالنسبه للحجيج، لانهم كانوا يتروون فيه، يعني يحملون الاسقيه الى منى، الناس كانش بقى طبعا في ميه خلصت هناك، فكان في ناس مخصوصه سقاه يحضروا الميه للناس تروح تقعد في ميناء في هذا اليوم، يسمى هذا اليوم يوم الترويه. ويوم 9 اسمه يوم عرفه، ويوم 10 اسمه يوم النحر، ويوم 11 اسمه يوم الايه؟ يوم القر، لان ما حدش الكل سيقر، ما حدش هيخرج، الكل لا ينصر، لا يخرج من مكة ولا لا يخرج من ميناء، بل عليه انه يبيت على الاقل يوم كمان، في الناس يبيت يومين وناس يبيت ثلاثة. ها؟ فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر يعني إلى ثلاثة فلا إثم عليه. فهذا اليوم 11 اسمه يوم القر، ويوم 12 اسمه يوم النسر الأول، نفس إيه؟ خلاص خلاص النبي وتمشي. ويوم 13 اسمه يوم النسر الآخر. وثلاث أيام الوقار يوم 11 و12 و13 اسمها أيام التشريق. وسميت أيام التشريق على خلاف كثير أرجحها، لأنهم كانوا يشرقون فيها اللحم، يشرقون في طبعا اللحوم في ميناء كان كتير، ودي طبعا يمكن في لغاية الثمانينات كانت عندنا مشكلة بالنسبة للسعودية في المذابح هناك، لأن الناس كل واحد يروح يذبح الخروف ويسيبه، مجرد ساعة ساعتين تطلع الروائح النتنة التي لا يطيقها أحد، صحيح المجازر مهيئة وكويسة والمياه الشغالة، لكن مهما كان كانت يعني النتانة والعفن يتصرف بسرعة. لذلك ما عرفنا هذا يعني بعض الشركات هناك كالرش وغيره، انهم يكونوا وكلاء عن الحجاج بحيث انهم يذبحوا عنهم ويأخذوا هذه الأضاحي وبعد كذا يوزعوا الفقراء وخذ يوردوها الى الدول الاسلاميه الفقيره التي في حاجه الى هذه الاضاحي. لكن كان الاول ده كان في بقى مذبح هو صحيح كان في مكان يذبحوا فيه، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل شجاج مكه ومنى منحى، فحطها هنا وكل منى منحى، فاي مكان ينحط فيه. طيب واللحوم دي كانوا يعملوا فيها ايه؟ دخل في ثلاجات ولا حاجه، فكان عندهم التشريق. التشريق هذه من افضل طرق لحفظ اللحوم وغيرها، يجيبوا اللحم يقطعوه طرنشات كده رفيعه شويه، ثم يوضع نشف حته كده جنب بعض كده لغايه ما تجف الميه اللي فيها تتصفى، كل شويه يقلبوها يمين وشمال لغايه ما تجف، حط في اماكن ظل لان الشمس ممكن تحرقها، حط في اماكن ظل لكنها حره بحيث ان اللحم لا يجف، وبعد كده يحطوه في كراتين بقى ولا في صفايح ولا في بلاريط اي حاجه زي ما كان اللي كان عنده. اما يجي ياكلوها ياخدوا شويه من الناشف ده وتحطوا شويه ميه يوم ايه؟ زي كنا لسه مطبوح. تعاملين زي الباميه والملوخيه اللي الباميه اللي بيعلقوها دي نشفوها، مش عارفين الكلام ده ولا بتعملوش الكلام ده؟ فدي حاجه تتحط تتحفظ مهما طلع عليها الزمن. فده كان يفعله هذا في هذه الايام، من هذه الايام اللحم، فسميت ايام التشريق. هذا يعني احدى الاسباب اللي سميت فيها ايام التشريق. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال ايام التشريق ايام ذبح، يبقى يجوز الذبح في كل هذه الايام. يوم النحر خلاص ده يوم ذبح اكيد، ده اول يوم العيد، يبقى ثاني يوم العيد اللي هو اول ايام التشريق، وثالث يوم العيد اللي هو ثاني ايام التشريق، ورابع يوم العيد اللي هو ثالث ايام التشريق، لغايه امتى؟ الى غروب الشمس. طبعا احنا بنقول غد العصر عشان الناس يعني تجد ان خلاص العصر يبقى بعديه غروب الشمس، فاخرها وقت العصر يضربك على ما يذبح، ما تغيبش عليه الشمس الا وقد ذبح. فهذه اخر ايام الايام التي يذبح فيها. وهذا يدل على ان ايام الذبح يوم النحر وايام التشريق، فتكون الايام بدءا من يوم النحر حتى غروب الشمس اليوم 13 ذي الحجه، وتعطي ذلك الليل والنهار على الراجح. طبعا بعض العلماء قال لك لا ما يذبحش الا بالنهار. ليه؟ قال لك ان الحديث يقول كل ايام التشريق، واليوم يطلق على النهار، نقول اليوم يطلق على النهار إذا كان في مقابل الليل، وأما إذا أطلق فيحمل على الليل والنهار. يبقى كل أيام التشريق بلياليها فهي أيام ذبح، يبقى سواء ذبح بالليل أم ذبح بالنهار فكلها تدخل في ذلك. المسألة الخامسة، ما لا يضحى به لعيبه، يعني العيوب التي لا تجوز أن تكون موجودة في الأضحية، وإذا وجدت هذه العيوب فالأضحية غير صحيحة. والحجة في ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي، أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثير التي لا تنقي. وفي رواية في رواية الترمذي: العجفاء بدلا من الكثير، والمقصود بها الهزيلة التي لا مخ لها، يعني لا مخ في، ليس لها نخاع في عظامها، بلغ بها الهزال ان العظم تحفظ، فهذه هي الكثير او الهزيلة. فهذه الاربعة لا تجزئ في الاضاحي. هي قال العوراء البين عورها، طيب اذا كانت عوراء لكن عور خفيف تجوز؟ لا، بقول عليه الصلاة والسلام البين، فإذا كان غير بين في الواضح يبقى تجوز. والمريضة البين مرضها، نفس الشيء، شاء مريضة والمرض بتاعها واضح بين، قد يكون المرض غير واضح، فهذه كيف نعلم لا نعلم، أو مرض خفيف، فهذه يجوز أن نضحي بها. قال والعرجاء البين ضلعها، يعني العرج تحت واضح بين لكن خبط بخبط كده فزجت زجتين ثلاثة وهي ماشي، فدي ايه؟ ما هيش بين العرج، لكن شيء خفيف غير واضح فهذا لا بأس به. والكثير التي لا تنقي التي لا مخ في عظامها. طيب لما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الأمور نقول في حاجة عند العلماء اسمها قياس الأولى، يعني ما فيش واحد يقول لك ايه جيب شاة عمية يقول لك الرسول عليه العوراء لكن دي عمية، انا اقول لك لا ده باب أولى، اذا هذه العورة لا يجوز ان تضحي بها يعني باب أولى ايه؟ لا يجوز ان تضحي بالعمية، لأن هذا العيب عور وزيادة وأشد. العرجاء طيب جاب واحدة رجليها مكسورة أصلا مقطوعة، هذا مش عرج لمكسورة الرجل، يبقى هل يجوز؟ لا يجوز طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين عيب فيها وهذا العيب أشد منها. فهذا ما نقول يقول أهل العلم قياس الأولى، فقول الله عز وجل ولا تقل لهم أف، طب لو قال لهم طف، ها لو تف على أبوه وأمه، يعني ربنا ما قالش منعش عن التف لكنها عن الأف، منفخش في وشهم لكن أتف في وشهم ماشي، ده طبعا إيه خبل، لأن طبعا الله عز وجل لما نهى عن ذلك إنما نهى عن أقل شيء ليفهم العاقل إن ما كان منه أشد منه فهو من باب أولى منهي عنه. وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن. معنى نستشرف نتفحص، يعني لما تروح تنقي الضحيه تبص على عينيها وعلى ودانها، وانت بتنقي كده تاخد بالك من الحتت دي، يعني تاخد بالك ان هي ما هيش عوره، ما هيش عرجة، ما هيش هزيلة جدا، ما هيش مريضة، ودانها سليمة، يبقى ليه ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يأمرك بذلك، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وألا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. المقابلة التي قطع طرف أذنها، من الودن من فوق كده وهي قاطعين طرفها، والمدابرة قطع مؤخر أذنها من تحت، الودن من تحت وقطع منها شيء. طبعا قد يفعلون ذلك إما من باب التعليم، كل واحد يعلم الأشياء تحته يجوا بعد الودان ويقطعوا فيها، وإما من باب إن ديت يعني شيء جعله للآلهة التي كانوا يعبدونها، الواحد يروح يشتري منه إلى واحدة من هذه الأضاحي، هذا لا يجوز. والشرقاء مشقوقة الأذن طولا، شوفي الأول عندك دي معاك الكتاب، مشقوقة الأذن مكتوب عندك إيه وطولا، هي مشقوقة الأذن طولا يعني شائع ودانها كده. والخرقاء التي في أذنها خرق مستدير يعني في الودن وهي خارقة. وطبعا للأسف الشديد الآن يعلموا الشياب هذه الصورة، يعني بيبقى أنسب حاجة ليهم جاي كده معاه مكنة وجاي على ودانها وتيك عاملة زي الخرامة بتاعت الورق ويخرم ودنها ويبحث إيه زي ميدالية وعلقة ويكتب عليها الرقم رقم الشاه عشان لما يجي بقى يبيع يبقى شاه رقم كذا ووزنها كذا والاشتراك الحاج فلان ومش عارف ايه بقى ايه عارف كل حاجه. فهذا طبعا ايه لا يجوز ما يفعلونه هذا، عايز يعلم يتعلم اي حاجه ثانيه. ها في بعض الناس بتعلم بايه، بيجيبوا الدوقه العلب الدوقه دي ويكتب ارقام على جسم الاعصار والخروف او الضحيه وده عايز يزود شويه يكتب اسمه عليه منطقه معه. فدلت هذه الاحاديث على انه لا يجوز الاضحيه اذا كان بها عين باذنها او عينها او ان تكون عرجاء بين ضلعها او مريضه بين مرضها وكذلك الهديه. ملاحظه، اذا كان المرض او العور او العرج يسيرا غير واضح جازت الاضحيه، لانه قيد في الحديث بكونه بينا يعني واضحا. لا يجوز الأضحية بما كان في معنى ما ذكر وأشهد كالعمياء والمقطوعة الرجل وشبهه قاله الشوكاني. ثلاثة، يستحب اختيار الأضحية لقوله صلى الله عليه وسلم لقول علي بن أبي طالب أمرنا أن نكتشف العين والأذن، وكذلك ما جاء ثبت في الحديث عن أبي أمامة قال كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. يعني إيه غير السن بقى، تجيب سن المعتبر وتختار الايه الضحيه الايه الاثمن، هذا ايه من باب الافضل والاحب ان هذا القربان تقربه لله عز وجل. وافضل اختيار ان يكون ثمينا وان يكون كامل القرون وان يكون املح وهو الابيض، والافضل فيه ان يكون قدماه وفمه وعينه في سواد. يعني افضل الاضحيه هذا الذي ذكرناه، أن يعني تكون الأضحية ثمينة طبعا يعني مليئة اللحم، وطبعا مع اعتبار السن المعتبر، والأفضل أن يكون أبيض أو عفراء، عفراء البياض الذي فيه شيء يخالط بياضه، يعني زي ما بنقول كده سن الفيل. يعني النبي أفلام قال دم عفراء أحب إلى الله من دم السوداوين. لكن لو جاب سوداء وضحى بها ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع، أنا بتكلم الكلمة بقول إيه؟ الأفضل. فالأبيض أفضل. وهذا معنى الأملح، ضحى بخبشين أملحين. أملحين يعني إيه؟ أبيض، أقرنين. يعني كامل القرون. طب افرض هو ملوش قرون. فهو ملوش قرون، في بعض الخرسان اصلا ملهاش ارض خلقه او الارض بتاعه صغير، يجوز ضحيه؟ نعم يجوز. طب افرض ان هو مقصور القرن، في خلاف لورود النهي عن ذلك في حديث النبي عليه السلام نهى ان نضحى باعظم القرن لكن الحقيقة أن هذا الحديث ضعيف، وعلى هذا نقول أن الأفضل والأكمل أن يكون القرن غير مقصور. لكن لو كان مقصور هل يجوز أم لا يجوز؟ في خلاف، والراجح جوازه. ويبقى الحاجات المنهية عنها فقط هي الواردة في الأحاديث السابقة اللي ذكرت في الأحاديث السابقة. ولكن من كان مقطوع القرن أو مقطوع الزين أو مقطوع الإنية، لا شك أن هذا كله نقص، نقص الأضحية. لكن هل تجوز، يجوز أم لا يجوز؟ نقول طالما أن الأحاديث لم تأتي ولم تنص على عمل جوازها فهي جائزة، إنما التي نصت على جوازها هي التي نقول بها. فإذا كان الدير بتاعه مقطوع أو مقطوع من حتة أو مقطوع من الأضحية من الإلية شيء أو من القرن أو مقصور سن، كل هذا بنص عليه ليه؟ لأن من العلماء من قال بعدم الجواز فيحتاج الأمر إلى تنصيص. نقول هذا كله جائز لأنه لم تأتي أحاديث صحيحة تبين أن هذه لا تجوز، وعلى هذا فالأصل الجواز. لكن لا شك أن هذا نقص، والأكمل أفضل، فالسمينة أفضل من غيرها، والأملح أفضل من غيره، والأقرن أفضل من غيره. يا فلان ضحى هكذا بكبش أقرن. ويفضل أن يكون مع البياض يأكل، أن يكون قدماه وفمه وعينه في سواد، يعني بقه يعني الفروة تحته حواليها سواد، وعينيه كذلك، يعني راسه فيها سواد أو بني، وكذلك رجليه، لأن هذا هو الذي اختاره النبي عليه السلام عندما ذبح. ففي الحديث ضحى بكبشين سمينين عظيمين أملحين أقرنين. عن أبي سعيد قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن سحيل يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد. يعني ايه الكلام ده؟ يأكل في سواد يعني فمه في سواد حواليه، ويمشي في سواد يعني رجليه، وينظر في سواد يعني حوالين عينه. فهذا هو الاختيار الاكل. اقول ايه بقى عند الراجل انت بتشتري كده حاجة بالشكل دوت، يبقى دي ايه تمسك فيها وتختارها احسن ما لقيتش بقى ان شاء الله الامر فيه سحر، تقولش بقى لازم اجيب دوت. طبعا الامر في مشاقة ان كل واحد يختار نفس الصفات دي تبقى افضل. ومعنى سحيل يعني ذكر غير خصي غير مخصي. وهل يجوز أن نضحي بالخصي؟ نعم يجوز، لأن النبي عليه السلام في بعض الروايات ضحى بكفشين موجوئين خصيين، موجوء مقطوع الخصية. وهل يجوز قطع الخصية في البهيم؟ أليست هذه مثلة؟ قلنا نعم يجوز إذا كان لحكمة وهو التسمين، أما إذا كان للعبث فلا يجوز. فإذا كان من أجل التسمين وكان يفعلون ذلك من أجل التسمين فيقصوا الفحل حتى يرمي لحم يكون فيه لحم أكثر، فهذا طبعا من كان فيه يعني ألم للحيوان، لكن هذا الألم يدخل تحت القاعدة ارتكاب أدنى المحظورين بدفع أعظم أقل المصلحتين بتحصيل أعلاهما. فإحنا نحصل بقى إيه؟ مصلحة أعظم وهي تسمين. فإذا كان لذلك نعم، أما إذا كان بهيم أصلا لا يثمن لا نحتاج للحم، إنما نحتاج للرقوب مثلا ولا نحتاج للحم، فهذا قصده لا يجوز. أو أي واحد بدأ تضغيط البط، ضغط البطن ولا ضغطوش؟ والله إذا قلنا بهذا القياس فنقول نعم، إن كان يعني لم أرى أحد يتكلم فيه، إن كان بهذا القياس نقول نعم، إذا كان للتسمين فإن شاء الله يكون جائز، وإن كان الأولى تركه. نعم يا أخي. ايه إجراء تجارب على الحيوانات. لا 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 نغري تجارب الحيوانات بدل ما يعملوا على بني آدمين. يروح يجيب واحد ميت ويمسكوا قصته ويقطعوا حتت ويروح يشتروا الكبد والقلب ومش عارف ايه وتحطوه في جوز. هذا لا يجوز. طبعا السلام كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. لكن ان كان الميت كافر فيجوز. وعلى هذا بنقترح انه يشتروا قصص اللي بتتحرق يعني خلي الهنود والصينيين البوذيين والناس دول اللي يمسكوا القصه يحرقوها. طب ما نشتريها منهم احسن ونعمل عليهم تجارب بدل ما احنا نمسك ايه قصص المسلمين وقد يكون رجلا صالحا ها تنتظر الحور العين والجنه تزف منتظره لكن احنا عاملين نقطع في كتلته ونعمل عليه اختبارات. هذا طبعا ايه لا يجوز. طيب ما تقدم هو في بيان الأفضل ولكنه يجوز أن يضحي بأي لون. على النص على كان يجوز عادي يقول الشيخ قال لنا لازم لون أبيض. يقول لك لا أبيض بني أسود أحمر أي لون. نحن نتكلم عن إيه الأفضل. ولكن الأفضل الأفضل لقوله صلى الله عليه وسلم دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداء وين الأعفر بياض يعلوه حمرة أي ليس بشرير بياض. خمس يجوز الأضحية بالفحيل والخصي. طبعا الفحيل عرفت اللي هي الخصي. أما الدليل الأضحية بالفحيل وهو الذي لم يخصى فقد تقدم حديث اللي فات النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أصلا فحيل. وأما دليل الخصي فلما ثبت عن أبي رافع قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوئين خصيين موجوء الخصي. ست إذا كانت بالأضحية عيوب أخرى غير المذكورة في الأحاديث السابقة جازت الأضحية وجزات وإن كان الأفضل اختيار الأكمل. وعلى هذا فمقصور القرن كله أو بعضه ومقطوع الزيت والإليم ومقصور صلاح ومقصور الأسنان وغير ذلك لا يؤثر في جواز الأضحية لأن الأحاديث الواردة في منع الأضحية بها ضعيفة لا تصح. مسألة ثالثة ما يجزي عن الشخص. الواحد يضحي ازاي وهل ممكن الناس تشتري في الأضحية ولا لا؟ يجزي الشاة عن الشخص الواحد وعن أهل بيته. يعني كل رب أسرة ممكن يختلف بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته. قل اللهم إن هذا عني وعن أهل بيتي. وتجزي البقرة والبدنة عن سبعة يعني بأهلهم. يبقى سبع أشخاص كل واحد بأهل بيته يبقى يشترك إما بشاة وإما بصبع بقرة أو بدنة يعني جمل على الأقل. يجي واحد يطلب ممكن خمسة يشتركوا في البقرة. احنا نقول لك لا سبعة. طب لو خمسة ينفع؟ ينفع. لكن ثمانية ما ينفعش. يبقى ايه سبعة فما دون فما أقل. في الواحد لوحده غاب بقرة ماشي بس نقول له لا الستة معاك تاني لا يكفي كويس اثنين ثلاثة نعم فيشترك بصبع البقرة. طيب لو كل واحد حصته قد التاني نقول له سبعة نقول له خير ان انت مطالب بصبع البقرة. لكن لو خمسة يبقى على الأقل. في ناس لا فقل عن الصبع لو اختلفنا يعني افرض واحد هيدفع اكثر من الثاني واحد قال لك يا عم انا هاخد ايه افرض هم مثلا اربعه واحد قال انا هشيل بالنص انا هشيل نص البقر ها يبقى ده ايه يجوز ها ولا لا يجوز ها يجوز لان الثلاثه ثانيين ثلاث اسباع لو كل واحد صبر وهو خد النص يعني ثلاث اسباع ونص يعني في نص صبع كمان ممكن توزع عليه على ثلاثه تانيين يبقى نقول ان هو كل واحد لا يقل عن الصبع. فاذا كانوا اكثر من اذا كانوا اقل من سبعه واحد تحمل زياده ده مانع ده بس ان يكون هناك في خلاف في الدفع او في القسمه يعني كل واحد نصيبه اكثر من الثاني. فعن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. وأما دليل البقر والإبل فعن جابر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة، والبدنة البعير، ويطلق أيضا على البقرة. المسألة السابعة فيما يتعلق بالذبح: يستحب نحر الإبل قائمة معقولة، يعني مربوطة اليسرى، الإبل اليسرى. وهذه حديث ابن عمر من شاف رجل عناك البعير عشان يذبحه قال: ابعثها قياما، سنة أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فيجيب الإبل وواقف كده ويأخذ رجل الشمال ويربطها، يعني يثنيها ويربطها، ويبقى واقف على ثلاث قوائم، ثم ينحره. والنحر يكون في أسفل الرقبة، اللي في أعلى الرقبة اسمه الذبح، واللي في أسفل الرقبة اسمه إيه؟ نحر. فلو نحر مكان الذبح أو ذبح مكان النحر أجزأ. يعني إحنا عندنا الشاة والبقر فيهم الذبح، يفرن ذبح ذبح من تحت نحر يجزئ، لأنه يطلق عليه الذبح أيضا يجزئ. هذا الإبل أظن الإبل واضح عشان اللي هي رقبته طويلة، فمن تحت من أسفل الرقبة هذا اسمه نحر. افرن وراح خابطها من فوق هذا ذبح، ويجوز ولا يجوز؟ يجوز، لكن احنا نتكلم على الافضل. فالابل تنحر، يوقفها ويقوم جايب الاله بتاعته ويخلطها في اسفل رقبتها، فيقطع بها الاشياء الاربعه، وهي الوجدين اللي هم العرقين، العجينات، والحلقوم اللي هو مجرى النفس، والمريء اللي هو مغرى الطعام. ده الاكمل، الاربع حاجات دي يقطعوا، ودي اللي بتنفض الذبيحه بحيث تخرج كل الدم اللي فيها، وده بقى الذبح الايه الكامل. وده اللي بيؤمر بيه الظالمين في السلكنات وكده، يعني المفروض الذبح اللي تؤمر بيه وزاره الصحه يكون على هذه الصوره، الاربع حاجات دي يقطعوا. الودجين بيبقى فيه عرقين في الجناب، دول يتقطعوا مع المريء والحلقوم، هم سيبهم كده الاربعه بيكون بيذبح الشاوي قاطع لبعض. فده اكمل ليه؟ لان ده بينفخ كل الدم اللي فيه. طبعا التجار ما بيعرفوش الكلام ده، التجار عايزين ايه؟ الودجين دول بالذات ما يتبعوش عشان يبقي شويه دم او يتظلطوا قبل ما يطلعوا، يوم يزيد عليهم يزيد لهم 2 3 كيلو لما يجي يوزنوا للناس. طبعا البلاد الاوروبيه بإيه؟ بيخنق عشان يحبسوا الدم كله، ويزيل عندهم الأوزان، وبيعتبروا اللي احنا بنعمله دوت ظلم أو عنف وحشية للحيوان، مع ان هذه الرحمة به، بدل من الخنق والصعق اللي بيضغط على جميع أجزاء الذبيحة ويحصل عندها هذا الاختناق والاحتباس، إنما التالي بيخرج هذه الأمور وهي رحمة لله يقلو كمان. يعني إذا كنتوا تشوفوا رحمة الحيوان تشوفوا رحمة البني آدمين، فهي رحمة لله سيأكل، إن هذا يطيب الطعام يخرج الدم، إنما تاني يحبس الدم، وحبس الدم في هذه اللحوم لا شك أنه يسبب الأمراض الكثيرة التي يعني ليس وراءها علاج. طيب إيش لما ذبح قطع الودجين بس، هل الذبيحة صحيحة؟ نعم صحيحة. يعني لو قطع 2 من الأربعة دول أو 3 فالذبح صحيح، لأن النبي عليه قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل. وهذا قد أنهر الدم، أنهر الدم بقطع هذه المجاري وخروج الدم منها، فهذا صحيح، بيطول على الذبيحة الوقت في خروج هذا الدم، لكن في النهاية نهر الدم وطابت اللحم وذكر اسم الله عليه. لكن الأكمل أن يتأكد من قطع هذه الأمور الأربعة اللي احنا ايه ذكرناها. هذا بالنسبة للإبل تنحر قائمة لقوله وقال الله عز وجل فإذا وجبت جنوبها فقلوا منها وأطعموا القانع والمعطر. الآية فاذكروا اسم الله عليها طواف، معنى طواف يعني معقولة الرجل اليسرى اليد اليسرى. فإذا وجبت جنوبها يعني بعدما تنصحت تقع البينة وجب الصلاة وجب أخلها إلى آخر الآية. فعن عبد الله بن عمر أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، أناخ يعني أعدها، فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ومعنى مقيدة يعني مربوطة. هذا بالنسبة للإيه؟ للإبل. أما الغنم فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفشين أملحين أقرنين ورأيته يذبحهما بيده واضعا قدمه على سطاحهما وسمى الله وكبر، يعني نيمها على الأرض حط رجله عليها عشان ما تنفرش منه. طبيعي انه ما حطش رجل واحد مسكها له، ماشي شرط انه هو بقى يكون واحد لوحده عايز ايه من ناحية يحكمها، ها لانها يمسك رقبتها، وطبعا الصحيح انك تنيمها على جنب اليمين وجنب الشمال، ها على الشمال عشان انت تقدر تذبح من اليمين اذا دخلت اشمل بقى الحاجة تانية، ها فانت تنيم على الجنب الشمال وبعدين تحط رجلك عليها وتمسك ها هذه الاشياء الاربعة ويوم ايه تجري عليها السكين بحيث ان تقطع هذه الامور الاربعة. وسمى الله وكبر، يقول يعني بسم الله الله اكبر، يقول بسم الله وجوبا والله اكبر استحبابا. الشيخ ابن عثيمين يقول يعني ينبغي اللي يعلم الناس يفهم الناس يعني ايه الكلام بيقول، لان احد العوام سمع الشيخ يقول وعليه ان يقول بسم الله وجوبا والله اكبر استحبابا، فراح الثاني راح ذبح ها بسم الله وجوبا والله اكبر استحبابا. وهذا طبعا يصل بسم الله على سبيل الوجوب، يعني يجب ان تقول بسم الله، ويستحب ان تقول مع البسملة التكبير اي تقول الله اكبر. ويشترط للذبح شروط، ان يسمي بان يقول بسم الله والله اكبر، انظر حديث صحيح، ويستحب ان يزيد اللهم هذا عن فلان عن نفسه، اللهم ان هذا عن فلان ويسمي نفسه. وآل بيتي، او يقول اللهم ان هذا عني وعن آل بيتي، اللهم ان هذا منك ولك. اثنين، ان ينهر الدم وذلك بقطع الوجهين على الاقل وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم، والاكمل في الذبح ان يقطع معهما الحلقوم والمري. ثلاثة، ان يكون الذابح عاقلا ويجوز للمضحي ان يتولى الذبح بنفسه، ويجوز له ان يوكل غيره على ان يكون وكيله مسلما. طبعا هذا مسألة الاسلام في الوكالة الذبح اشترطها بعض اهل العلم بالنسبه للذبائح لذبائح القربة، قال ان الذبح قربة فلا تكون الا من مسلم، فاذا وكلت فيها يكون لمسلم، يعني الاضحيه تتقرب الى الله، فلما تذبح اما ان تذبح انت او توكل رجلا مسلما. ولكن الذبح الكتابي جائز، ذبح الكتابي جائز بس في غير القربان، في غير القربان يعني واحد كتابي او انت جبت شاوعي تذبح عيارات وجبت واحد نصراني او يهودي ذبحها بس قال بسم الله، ماشي باسم الصليب ولا باسم المسيح ولا باسم الكنيسه ولا باسم العذراء، لان لو قال ذلك لا بحل الذبيحه، لكن قال بسم الله فذبح فهذه تجوز، يجوز ان تاخذ منها. لقوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، فطعامهم حل لنا بشروطه، شرطه ان يكون مما ابيح لنا، مش واحد يروح يذبح خنزير ويقول ربنا قال وطعام الذين اوتوا حل لكم وهم بياكلوا خنزير واحنا ناكل خنزير، لا، يبقى الشرط الاول ان يكون مما ابيح لنا، والشرط الثاني الا يذكر عليه اسم غير اسم الله عز وجل، والشرط الثالث ان يكون الذبح ذبحا شرعيا قلش لا الخن ولا العصاية ولا نحو أي ها؟ لو نسي التسمية اختلف أهل العلم في التسمية لو نسي التسمية. فمن العلماء من يرى أنه يفي أنه مسلم وتسميته إسلام، ومنهم من يرى أنه يسقط عليه الإسم ولا تحل الذبيحة. أما لو تعمل فلا تؤكل طبعا. ها؟ واللحم المستورد ده احنا نخش موضوع تاني حفنية الضحية. اللحم المستورد انا لا استطيع ان اجزم بحرمته، لكن اقول تركه اولى. ليه؟ لان الكلام كثر، يعني الكلام يعني الكثر ان هذه تخنق. صحيح قد يكون اللي ذبحوها عن الكتاب، لكن الغالب في ذبحهم الخنق والصعق. ففي هذه الحالة الذبح غير شرعي، لا يجوز ان اقوله. وعلى الاقل نقول من باب الورع نحن نترك هذه لان الاصل فيها الحرمه. طيب المساله الثامنه في الاكل منها وتقسيمها. ها لو كان نصرانيا وانت لا تعلم تسمى ام لا تسمي وتقسم. لا لا هو إذا جاءك الطعام من أهل الكتاب ولا تدري أتم نص الله أم لا فقد قرأ السلام صموا الله عنكم وكلوا. المسألة الثامنة في الأكل منها وتقسيمها. وردت الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم في بال الأمر عن ادخار لحوم الأضاحي. صلى الله عليه وسلم في سنة السنين قال لهم ممنوع أي حد يدخر اللحم فوق ثلاث أيام. عنده لحم أضحية ثلاث أيام بس يعمل حسابه يدخر ثلاث ايام، زيادة عن كده ما يخليش بيته ولا قطعة لحم، لازم يتصلحها كلها. ده كان في الأول. ثم قال لهم إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فقولوا وادخروا وتصدقوا. فقولوا وادخروا وتصدقوا، يعني أباح لهم الأكل والادخار دون تقييد بوقت، وأمرهم بالصدقة. ايه الدفه دي؟ الدفه جماعه قدموا المدينه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم عن الادخار. ليه؟ عشان الناس تاكل، يعني جايه من مجموعه ناس وفود كثيره جايهم في الوقت اللي الناس بتذبح، كل عمال يشوي ها ويحمر، ودول قاعدين ما فيش حد بيضيف. فالنبي عليه السلام نهاهم ان حد يدخر عشان اللي عنده لحمه زياده يطلع لهؤلاء الناس فياكلهم. يبقى من اجل الدفع امر النبي عليه الصلاه والسلام ان يدخروا، فنهاهم عن الادخار لكي يزودوا هؤلاء بالطعام. وبعدين قال لهم فقولوا وادخروا وتصدقوا، فدل ذلك على الاكل من الاضحيه ووجوب التصدق. يعني يجب عليه ان يتصدق بالاضحيه بشيء ولو شيء قليل، وطبعا كلما كان اكثر فهذا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا واعظم اجرا. لكن انه يدخر الاضحيه كلها لا، انما لا بد ان يتصدق. قال تعالى فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. والنبي اعتقال فقال فكلوا وادخروا وتصدقوا. طب في العقيقه لم ياتي نصوص في العقيقه بالامر بالتصدق. يبقى العقيقه اهم شيء فيها الايه؟ الذبح. فان تصدق بها كويس خير، وإن انتخرها كلها خير، لا شيء عليه مش حاجة لأنه لم يؤمر بالتصدق. وإن جمع عليها الناس ليأكلوا ماشي، وإن فرقها نيئة ماشي، كل هذا على الإباحة، لأن النصوص لم تأتي بتقييد معين فيباح له كل شيء. ولعل هذا يعني في متسع لبعض الناس الذين يمسكون عن أن يعق، خاصة عنده خمس ست أولاد ما كانش يعرف إن في عقيقة، وبعد كده قال طبعا أنا عايز أعق عنه. نقول له عق، كل واحد كده تجيب له الخروفين بتوعه أو الخروف وتعق. يا خبر أبيض، طب هجيب منين؟ نقول له يا عم أنت يعني مش بتاكل لك كل أسبوع 3 كيلو لحمة؟ أي خلاص أنت شوف في الشهر تاكل بكام، وهات يوم معدة واذبح وحطها في التلاجة عندك كل بها الشهر كله. يبقى انت من ناحيه اقمت السنه، ومن ناحية سهل عليك الأمر. صدقت لك بشوية منهم أتلاقي نفسه أن لازم يجيب الناس كلها عليه ويأكل. لا هذا كويس خير، لكن هذا الشرط في الأضحية أنه يتصدق، إنما في العقيقة لا يجب عليه التصدق، إنما يباح له ويجوز له ويسام عليه إن شاء الله. لكن إذا الأمر ضاق عليه في مثل هذا يبقى ده متسع لكثير من أولياء الأمور الذين ربما لا يجدون ساعة، لأنه يظن أنه الأمر لازم يعمل بهذه الصورة فبيضيق عليه الأمر. نقول له لا، الأمر سهل إن شاء الله تعالى. ها أنت عندك 2 كيلو لحمة في الأسبوع في الشهر أو كذا، هم 800 وزودوا شوية مش إشكال، واتصدق بكيلو ولا باتنين كيلو، ها، وخلي الباقي عندك، كل ما تطبخ طلع لك شويه وخلاص، ولما تخلص المعده دي بتاعت الواد الاولاني هات معده الواد الثاني، وهكذا لما خلص المعده كلها. وش زي اذا كان شاي بخير، ها، لان الظن طبعا ايه اكثر، لكن المعز يعني لعله ارخص في الثمن فيعان على ذلك. طبعا يجوز المعز في خلي الاسئله اللي هتبقى عشان انا حسيت اني طولت عليك. ايوه لا لا ما ينفعش نقول ان شاء الله لو واحد يجمع بين العقيقه والوصيه ما ينفعش. طيب ان شاء الله بس خليها بقى في الايه كام صفحه جايين دول عشان نستفيد ان شاء الله. وقد ذهب بعض العلم ايضا الى وجوب الاكل منها، طبعا هي محل ضلال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا يبقى لازم ياكل، لكن طبعا الاكل هنا الايه الاباحه، لان الامر اذا جاء بعد نهي فالمقصود به الاباحه لقول الله كقول الله عز وجل فاذا قضيت الصلاه فانتشر في الارض وابتغوا من فضل الله. يعني اذا قضيت الصلاه لازم تروح تشتري حاجه ولازم تبيع وتتاجر، لا، ده ربنا اباح لك الشيء اللي كان محرم. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه ها فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، حرام انك تبيع او تشتري وقت ايه بعد ما تطلع اذان الجمعه. طيب الفورمه دي لك امتى؟ قال فاذا قضيت الصلاه فانتشر في الارض وابتغوا من فضل الله، خلاص ابيح لك، فك عنك الحصار ده وابيح لك الاكل. مش يجب عليك انك اول ما تطلع من الصلاه تروح تشتري بطيخه عشان تقول ربنا قال فانتشر وابتغوا من فضل الله؟ مش واجب، مش فرض عليك يعني، لكن مباح انك تشتري يعني الحظ رفع عنك. فكذلك هنا قوله صلى الله عليه وسلم فقولوا لازم ياكل، لكن انا مش عايز ياكل، انا اصدق بياكل خير. وما ليه فقولوا ان ذلك الاباحه، النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الاكل من اجل الدفه، قال فقولوا والداخل خلاص النهي دوت انتهى، الداخل زي ما انت عايز وكل زي ما انت عايز، بس لازم تتصدق ولو بشيء قليل للايه والحديث. واعلم انه لم يحدد الشرع تقدير القسمه في الاكل والتصدق، مفيش احاديث حددت القسمه، يعني طلع اكلت بايه وتصدق بايه، النص والنص لقوله تعالى فقولوا منها واطعموا البائس الفقير، نص اكل ونص اطعم، ها، ولا النص التلت والتلت والتلت لقوله تعالى واطعموا القانع والمعطر، فقولوا منها واطعموا القانع والمعطر، القانع مش محتاج والمعطر المحتاج، يبقى انت تاكل وتدي للهدايا وتدي للايه للفقراء، يقول ثلاثه قسمه ثلاثه اسباب. هذا ذهب اهل العلم وهذا ذهب اليه بعض اهل العلم، لكن على كل ليس هناك تحديد. يعني في بقى مساله مشقه، يا ترى التلت هجيب الخروف هوزنه بعد ما اذبحه هيطلع مثلا ايه طلع 30 كيلو، ب 10 كيلو ليا و10 كيلو صدقه و10 كيلو للهدايا، هو ده كده يعني المقصود؟ لا مش مقصود كده، المقصود ثلاثه اقسام، هذا سيوزع ثلاث اقسام، ناس سياخدوا فقراء وناس سياخدوا هدايا وناس وانت لاهل بيتك، قد يكون احد هذه الاقسام اكثر من الاخر، ها، يبقى احنا بنقول القصه على اساس اجزاء لا يشترط فيها التساوي وليس فيها هذا الحرج الشديد الذي يجده بعض الناس في نفوسهم، ويقول له طب الكبده عامل فيها ايه؟ هقسمها ازاي دي؟ ها؟ لا ممكن تاخدها كلها مفيش حاجه. واعلم انه لم يحدد الشرع تقدير القصه في الاكل والتصدق، بل يصح بكل ما يطلق عليه اتيان المامور به من الاكل والتصدق ولو كان بعضها قليل جدا والاخر كثير جدا. قال الشوكاني فيه دليل على عدم تقدير الاكل بمقدار، وان لرجل ان ياكل من اضحيته ما شاء وان كثر ما لم يستغرق، يعني ياخذ زي ما هو عايز بس بشرط ما ياكلهاش كلها، يتصدق ولو بايه؟ بشيء قليل. بقرينة قوله وأطعمه. قد أطعم في الحديث وأطعمه. المسألة التاسعة: ما يجب على من أراد أن يضحي. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسح عن شعره وأظفاره، وفي رواية حتى يضحي. يعني عنده نية ضحي، أول ما يجي واحد في الحجة يبقى لا يقص شعر ولا يقص ظفر، يمسح عن أظفاره وشعره حتى يضحي، سواء كان هذا شعر إبط أو شعر عانة أو شعر الرأس أو شعر الشارب وشعر اللحية. وطبعا اللحية لا هيضحي ولا مش هيضحي، المفروض المواهب احنا اشخاص ويمسك عنها طول عمر وعن انصار الغاز امتى؟ حتى يضحي، مش حتى يصلي العيد، لا الغاز يضحي. فلو انه اخر يضحي لربع يوم العيد زي ما قلنا ايام التشريق، يبقى واضح هيظل على هذا الحال لغاية ما يضحي. ففي هذا الحديث دليل على وجود ترك الشعر والبشرة والظفر لمن أراد أن يضحي بدءا من أول رؤية هلال شعر ذي الحجة حتى يضحي. وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى تحريم الأخذ من الشعر والظفر عملا بهذا الحديث، وهو الراجح، وهو مذهب أحمد وإسحاق وداود الظاهري وبعض أصحاب الشافعي. ويتعلق بذلك أمور في ملاحظات هذه في هذا الحديث. أول حاجة: هل هذا الحكم ينجري على أهل بيته؟ نقول الحديث يقول اللهم إن هذا عني وعن آل بيتي، يبقى هو وآل بيته ما يحلقوش شعرهم ولا أظفرهم، ولا الخط بالله يضحي؟ بس ظاهر الحديث لمن أراد أن يضحي، قال السلام: وأراد أحدكم أن يضحي، يبقى اللي هيقوم هو بالأضحية هو اللي أما آل بيته فليس عليهم من هذا شيء. هذا الحكم، هل هذا الحكم ينجري على أهل بيتي الذين يضحي عنهم أو يختص بالمضحي فقط؟ فيه خلاف، ورجح ابن عثيمين أن هذا خاص برب البيت فقط الذي يضحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصه به. مين؟ لو انكسر ظفر أو نبت في داخل الجفن شعر، يعني هو واحد ما خلاص مش هيقص ظفر، لكن هو إيده اتخبطت في حيطة ولا في مسمار الظفر بتاعه إيه؟ اتكسر، ممكن يشيل الحتة اللي الدلدلة دي؟ نعم، هذا لا يسمع عليه، لا شيء عليه. أو طلع له في الجفن شعرة بقت ناسها على عينيه بتأذيه، فهل ممكن يزيلها؟ نعم للحاجة. لو انكسر ظفر أو نبت في داخل الجفن شعر فتأذت به العين فجائز إزالته لأنه لرفع أذى. ثلاثة: لو تجاوز الإنسان، شفت واحد بقى قال لك بقى الحديث دوت منسوخ أو الحديث دوت يعني يتأول، أو يعلم صحة الحديث بس قال لك أنا برضك مش قادر، وراح إيه؟ قص ظفره وحلق شعره ويعني تمام تمام، فهل يؤثر ذلك في صحة الأضحية؟ نقول له لا، أثم لمخالفته نهي النبي عليه الصلاة والسلام، والأضحية صحيحة. يبقى لا ارتباط بين صحة الأضحية وبين هذا الحكم، وهذا في مسألة كثيرة جدا تاخد بالك منها. يعني ايه؟ غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، طب ما تسألش لا يؤثر في ايه؟ في صحة الصلاة. صلاة الجماعة واجب على المكلف ما لم يكن هناك عذر شرعي، طب لو ما جاش هو اسم لانه لم يمثل الجماعه، هتكون صلاه صحيحه لو صلى منفرد. قال عليه السلام: صلاه الرجل في جماعه تدير عصاتي في بيتي وسوقي 27 مره، فهو لم يفطر صلاه المنفرد، لكن هو اسم لانه لم يحضر الجماعه. يبقى لازم نفرق بين ايه؟ المسائل بعضها البعض. في هذه الحاله هو اسم لانه حلق شعره واخذ اظفاره، لكن لا يؤثر في صحة الأضحية، الأضحية صحيحة ولا فدية عليه. أربعة: لا علاقة بين الأخذ المذكور وصحة الأضحية، فالأضحية صحيحة إذا تم شروطها حتى لو أخذ شيئا مما ذكر. طيب ماشي، هنقوم نتم مع بعض. خمسة: مشهور على الأسنة أن هذا النهي فيه تشبيه بالحاج قياسا بعض. يعني دي بقى مشكلة وسبب مشكلة عند كثير من الناس، أن بعض الناس سائلين الكلام ده امبارح في درس صحيح مسلم، ان بعض الناس بتطلع علل من عندها. فهم مثلا لما سمعوا الحديث دوت النبي صلى الله عليه وسلم من اراد ان يضحي فلا ياخذ شعره، قالوا ليه الحكمه؟ قالوا الحكمه تشبها بالحاج. طيب احنا ناخد يعني الكلام دوت وخلاص، لكن احنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص، هي من الاضحيه ده امر متعلق بالاضحيه، تشبه بالحاج ماشي، لكن التشبه لا يشترط فيه ان يكون متشبها في كل شيء. الناس طبعا بتفهم غلط، يروح تشبه بالحاج يبقى يسال بقى
ويبقوا السؤال ده كتير اليومين دول ها كثير.
طيب الجماع الحج لا يجامع، هل يجوز له اللي عايز يضحي يجامع اهله؟
يروح الرسول وضح المساله في ايه، في اخذ الشعر والظفر، الجماع ملوش علاقه بهذا.
والحج انما منع الجماع في حاله الاحرام فقط وليس في كل حال، يعني الحاج متمتع ياتي اهله لغايه يوم 8 والعيد يضحي هيمتنع من اهله من اول حدود الحجه؟ هذا مستحيل، يعني مساله بعيده. فطالما انه لم ياتي في الحديث كلام عن الجماع فهذا الامر ملوش دخل بهذه المساله تماما. يبقى ايه؟ ما هياش لانه متشبه بالحاج، ولو كنا الحكمه التشبه بالحاج يبقى التشبه به في بعض الامور وليس في كل شيء، لانه لا يلزم من التشبه ان يكون التشبه في كل شيء.
6 اذا لم ينوي الضحيه الا في اثناء العشر، يعني واحد لغايه 5 ذي الحجه ما كانش ناوي يضحي، وبعدين ربنا كرمه وبقى معاه قرشين قال خلاص انا هضحي، يبقى نقول له من اول الوقت دوت لا تاخذ من شعرك وظفرك شيء. اما قبل ذلك فطبعا هو كان غير مامور لقوله عليه السلام من اراد ان يضحي، يبقى دوت متعلق بمن اراد ان يضحي. اما هذا فلم يكن عنده نيه الاضحيه الا اثناء العشر. ملاحظات عامه، ما ورد عن بعض الفقهاء بتقسيم الاضحيه الى 3 اسلاف لا يعني المساواه في الثلث، ولكن يفهم بان المراد بانها تقسم 3 اجزاء، ياكل جزء ويتصدق باخر ويهدي ثالثا ولا يشترط المساواه. الملاحظه الثانيه، ما يفعله كثير من الناس من الذبح ليلا يوم العيد او الذبح قبل الصلاه لا يقع ذبحهم اضحيه ولا يثابون عليه، يعني الثواب هي الاضحيه، ويجوز اكلها اذا ذبحت ذبحا صحيحا. يعني طبعا مش نقول ان الميته هي لحم يؤكل، لكن ليست قربة وعليه ان ياتي بشاء اخرى او بضحيه اخرى يضحي. 3 الاضحيه اذا ذبحت لا يعطي الجزار منها شيئا لاجل الاجره، لا من جلودها ولا من غيره. فعن علي رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه، بدن الجمال الابل، وان اتصدق بلحومها وجلودها واجلتها، وألا أعطي الجازر منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا، لا نعطيه الجزار لا من اللحم ولا من الجلد ولا من الجلال. الجلال ما يضعونه على الهدي أو البعير عندما يهدوه للبيت، كان من عادتهم لما يسوق الهدي يحط عليه مثلا زي بشكير ها أغسية، ولما يروح هناك يهدوها للبيت، هذه يسمى الجلال، او يقلد تقليد ان يوضع عليها حذاء او نقي، الناس يعرف ان دوت مصاف الى البيت حد شيء يجي ناحيته. فهذه الاشياء حتى الجلال هذه الاكسيه اللي محطوطه على البعير لو هو يهدوها للبيت النبي صلى الله عليه وسلم نهاها يعطيها للجزار، لا يعطيه لا الجلد ولا اللحم ولا هذه الجلال. 4 وقد ذهب بعض اهل العلم الى جواز اعطاء الجازر بعد توفيته اجرته اذا كان فقيا، دي مساله ثانيه، افرض الجزار نفسه فقير. يعني هو ممكن مش نظاره هو بيذبح فجبت يوم العيد، هو الرجل انت عارف انه فقير، بعد ما ذبح واديته اجرته قلت له خد الجلد ده كمان او خد كيلو لحم اهو، من باب انك تتصدق عليه انه فقير مش من باب الاجره، فهذا جائز من اجل فقره لا من اجل الاجره. مع ان بعض العلماء برضك قال في لا حتى لا يقع التسامح في الاسر، خصوصا اذا عرف ان فلان دوت اللي بيروح له بيديله بعد كده، يبقى يقع التسامح في الاجره من اجل الذبح. ويرى بعضهم المنع عموما خشيه ان يقع التسامح في الاجره من اجل الذبح. وان اخذ الفقير من جلودها او لحمها شيئا فله حق التصرف فيه ويوجب البيع. يفرض الفقير خلي الجلد وراح باعه، نمسك خناقه؟ لا، ما خلاص انت اديتها له بقى تملكها، يبيعها يستعملها هو يهديها يجوز، ودي تعلم تحل المشاكل. يعني تحل المشاكل طبعا اكثر الناس دلوقتي قصه في المدن يقول لك انا هعمل ايه بالجلد؟ اتصدق بيه الفقير ولما الراجل يمشي يشتري هو يبيعها مش اشكال، لكن انت ما تبيعهاش انت بنفسك او تديها. كل سنه صابون. او انك انت في بعض الجمعيات الخيريه بتاخذ هذه الجلود فعلا وبتروح هي تبيعها بتوع المبالغ وبيعطوها للفقراء، فسواء كده او كده تحل المشكله في هذه الصوره، ممكن تعطيه الفقير والفقير نفسه ايه يبيع. خمسة، اذا فات وقت الأضحية ولم يتمكن من الذبح فهل يقضيها؟ افرض بعد يوم ثلاثة ايام التشريق المغرب اذن وهو لسه ما ضحاش لم يتمكن من يقضي؟ قال الشيخ ابن عثيمين: والصواب في هذه المسألة انه اذا فات الوقت فان كان تأخيره عن عمد فان القضاء لا ينفعه. خلاص انتهت الوقت، قلنا عبادة لها وقت اول واخر. واما ان كان عن نسيان او جهل او انفلتت البهيمة، يعني عنده مثلا جمل وغيره في الصحراء راح يدور عليه ثلاث اربع ايام العيد ما جابوش الا ايه بعد ما العيد خلص، فلو ده غضب عنه ممكن انه ايه ان يذبح هذه على انها الاضحية. وكان يرجو وجودها قبل فوات الذبح حتى انصرف عليه الوقت ثم وجداها في هذه الحالة يذبحها. ست، في تعيين الاضحية، واحد جاب شاة وهو نيته ان دي الاضحية، خلاص كده تعينت، هذه مسألة تكلم فيها العلم، هل يعين الاضحية ولا لابد ان يقول هذه اضحية؟ فهل تتعين؟ يعني الذي يضحي بك بها ما ينفعش يبدلها؟ هذا فيه خلاف العلم، يقولون نعم اذا عينها يجب ان يضحي بها ولا يجوز له ان يبدلها، هذا رأي. الرأي الثاني يقول لك لا، منين جاء هذا التعيين؟ لا تقول اضحية الا وقت الاضحية، ولعل هذا هو الراجح. نعم يعني يقول هذه اضحيتك نعم، بس تفرض ان هو غيرها وجاب غيرها فهذا جائز، لكن كل واحد جاب اضحيه وهذه اضحيه خلاص عينها ماشي، لكن هل يجب عليه لابد ان يضحي هذه الاضحيه؟ هذا طبعا هذا فيها خلاف. طبعا ابن تيميه اختار التعيين، ابن تيميه اختار التعيين، عين اضحيه خلاص اعترف هذه الاضحيه ها لا يجوز ان يبذلها بغيرها ولا ان يبيعها ولا ان يهيبها ولا تدخل في الورث ولا اي حاجه من ذلك. اختار شيخ الاسلام انه اذا اشترى الاضحيه بنيه الاضحيه تعين ذلك، ويرى بعض العلم انه لا يتعين الا بالقول بان يقول هذه اضحيه، وقد ذهب ابن حزم لانها لا تتعين ولا تكون اضحيه الا بذبحها او نحرها الا اذا نذر، لو نذر انه نذر لله ان ينحر هذه الاضحيه خلاص تبقى تعينت فيلزمه الوفاء. قال ابن حزم: ولا يلزم النوع ان يضحي بحيوان مما ذكرنا ان يضحي به ولا بد، بل له الا يضحي به ان شاء الا ان ينظر ذلك فيه فيلزمه الوفاء به. سبع، بناء على ما تقدم من قول ابن حزم والراجح، فيجوز لمن اشترى اضحيه ولم يضحي بها بعد ان يتصرف فيها كيف شاء من ابدالها او بيعها او هبتها، او ان يجوز صوفها ويتصرف فيه كيف شاء ولو بالبيع ويشرب لبنها او يبيعه، لان طبعا التانيين الاضحيه ما ينفعش لا يقص صوف ولا ياخذ اللبن منها وزوجته تبقى دي تابع ليها لكن على هذا الراي كل هذا جائز، وزوجته ممكن يمسك الولد ما يذبحوش، لكن على القول الاولاني اذا ولدت يبقى ايه يذبح الولد معه، وان ولدت فله ان يمسك ولدها او يذبحه او يبيعه. ثمانية، ان اشتراها وبها عيب، دي مسألة مهمة، واحد اشترى اضحية وبها عيب ما ينفعش طبعا ايه عيب من العيوب التي لا يضحى بها زي العوراء والاشفاء الى اخره، وبها عيب لا يجوز في الاضحية ثم برئت صدق، فالراجح جواز الاضحية بها، والعكس ان اشتراها سليمة ثم أصابها عيب لا يجوز في الأضحية. يعني واحد جاب شاة سليمة زي ما حصل السنة فاتت إيه، واحد يوم العيد الصبح راح يصطاد رجع قالوا له خروف وقع من سد الظهر عرف إنه هينذبح فقالك لا تعبش للأسباب والموت واحد، فذبحوه ذبحوه، فهل تجزئ أضحية؟ لا طبعا نزل تفطر وصحيح في روح، لكن ده اصبح مريض بين مرضه على الاقل ايه قصرت له رجله ولا حاجه، فلحقوه ذبحوه نهر الدم اصبحت هذه كلحم جاهز، لكن كاضحيه لا يجوز، لا يجوز اضحيه لان احنا الاضحيه لازم يكون سليم من هذه العيوب اللي احنا قلناها، فاذا كان سليم وغدت عليه العيوب نقول له ايه لا ما ينفعش، وإذا كان معين وبرئ ولعل هذا يرجح قول ابن حزم في عدم التعيين انما غلط العين ذا رجعه، وان كان مريض وبريء جاز الاضحيه به. تسعة، لا يجوز شراء اللحوم والتصدق بها بدلا من الاضحيه. دي طبعا كثير من الناس برضه فيهم حفيظ يقول لك اجيب الخروف ب 1000 جنيه دلوقتي واروح ابص الاقيه في 30 كيلو، ها لا طب انا ايه ال 1000 جنيه دول هروح اجيب بيه 50 كيلو وايه ولا 40 كيلو ويبقى احسن ومشفي و100 100 ولا في عظمه بتاعه والفقير اديله حاجه كويسه. ينفع يعمل الاضحيه دي عباده، نهر الدم لله عز وجل، فهذه عباده. يبقى توزيع اللحم مكانها او مكان العقيقه او كذا المكان ده كله لا يغذي. عشرة، اذا اعطاها للفقراء سليمه قبل الذبح قال لهم تعالوا يا جماعه هذا الخروف بتاعنا هنذبحه خذوه اتصرفوا فيه. ينفع؟ ينفعش، لازم يذبح. ها ثم لم تصح اضحيته وله ثواب الصدقه اذ شرط الاضحيه الذبح. طيب قال لهم خذوها اذبحوها، يبقى وكلهم بالايه؟ بالذبح. نقول يجوز بشرط ان يكون بيثق في هذا الفقير، يعني الثاني ياخدها ويحي بيها. هنا تنفع حته الايه؟ ما تديهاش عشان يبيعها، مش زي صدقه الفطر مش عايزين يدوا طعام عشان يبيعوا، ما يبيعوا ياخد زعلان ليه؟ لكن هنا ما تدروش الا تاخدها ستثق فعلا وسيذبحها، فاذا كان هيذبح بالذبح. 11، لا تشرع الاضحيه عن الاموات استقلالا. بعض الناس يقول لك ايه؟ اغير ضحيه لابويا، هذا وابوي ميت يعني، هذا عن ابي متوفى، يقول لك لا انما يدخل ضمنا، اللهم ان هذا عني وعن ال بيتي، تدخلوا فيه في ضمن العائله. لا تشرع الاضحيه عن الاموات استقلالا، كان يقول هذه الاضحيه عن فلان متوفى ولو كان قريبا، انما يدخلون ضمنا بان يقول هذا عني وعن اهل بيته. وهذا اخر ما يتعلق بباب الاضحيه، صلى الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا اياكم للحكمه. ها؟ محمد ما خلاص الوقت كده. ها؟ يعني لو في ضيف من الاضحيه. لا هو ده دي النبي عليه الصلاه والسلام اللي فعلها فقط، لكن انت تقول عن اهل بيتك. اذا كان الفقراء الاقارب اغنياء هل يجوز اعطاء القسم الخاص بهم للفقراء؟ بدل من اعطائهم هذا الجزء، ام الاولى اعطائهم لهم قصيده رحم؟ اذا كانوا اغنياء تعطيهم قصيده رحم، ولا بد ان تتصدق للفقراء بشيء. يعني لا يكفي انك تعطيهم من باب صله الرحم وستعطيهم حق الفقراء، لا اعطيهم من باب صله الرحم ولا بد ان تتصدق على الفقراء بشيء. ذكرتم بس عشان نقدر نقول ايه؟ ذكرتم خد يا عم الشيخ الخطوط دي. هل يجوز ان يحدد المرء النية في العقيقة لتكون عن اكثر من ولد، ان يعدد النية؟ لا هذا ما ينفعش، لكل ولد ليه عقيقة خاصة به. هل يجوز عند سماع المأموم مثلا قول الامام يا ايها النبي، يجوز المأموم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام؟ نقول هذا لم يثبت في السنة، واذا لم يثبت ذلك فليس عليك ان تصلي عليه عليه السلام اذا سمعت هذا في الصلاة. ها يعني في خارج الصلاة يعني الأمر واسع يعني، أما في الصلاة فإنها في وقت العبادة فإنه لم يصل ذلك. ما حكم إمامة المسبوق؟ الراجح جوازه، يعني واحد جاي متأخر وبعدين لما الإمام سلم جه واحد اهتم به يجوز ذلك، لعموم قوله عليه السلام صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وسوقه ب 27 درجة، فهذا على الإطلاق، ولكل امرئ ما نوى. من أذن أريد إذن فضيلتكم أريد التأكد من صحة هذا الحديث إن من شرب واقفا فليتقيأ. نعم حديث صحيح بنتكلم عليه إن شاء الله تعالى، نفس الحديث عن امبارح السؤال بتاع امبارح. هل ينتفع الميت بقراءة القرآن؟ أو سيبنا الأضاحي ودخلنا في الإيه في القبور. الراجح بالنسبة لقراءة القرآن الميت في خلاف طبعا العلم، والراجح أنه لا ينتفع بذلك، لأنه هذه أمور غيبية لا تثبت إلا بنص شرعي. وطالما لم يثبت نص شرعي والنبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله فنقول السنة ترك ذلك. لكن أقول إذا كان الميت له أولاد والأولاد الصالحين بيصلوا بيصوموا بيقرأوا القرآن كل هذه الأعمال في ميزان أبيهم سواء وهبت الثواب هو في ميزان أبيهم لأن من دل على الخير الدل على الخير كفاعله. ولقول عليه السلام أو ولدا صالحا تركه إذا انقطع إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث في بعض الروايات أو ولدا صالحا تركه. ها طبعا الحديث الثانية أو ولدا صالحا يدعو له شرط الدعاء لكن هنا الولد الصالح سواء ما دعا ما دعاش طالما ترك ولد صالح فهذا كله في ثواب أبيه. أيوه طب أبوه ما كانش بيأمره بالصلاح أبوه كان كله بيجي المسجد يمسكه يضربه نقول فضل الله واسع ويكفي أنه أقامه على الإسلام. طيب أبوه كان صاحب معصية من أعن لكنه أقامه على الإسلام فهو يناله من فضل الله عز وجل. كيف تكون طريقة المسح على الرأس عند المرأة؟ يعني تبل يدها وتمرن على رأسها ولها أن تكمل على خمارها كما كانت تفعل أم سلمة رضي الله تعالى. هل تمسح على الخمار وما معنى المسح عليه؟ نعم كما قلنا يعني تمسح على مقدم رأسها وتكمل على خمارها. أسئلة غندة لي؟ لي أخي يعمل صباخا في أحد الفنادق وأرجوك بهذه الفنادق وقومه ولكنه كما علمت منه أنه تصاص في المطبخ ولا دخل له في الخمر هل يجوز مثل هذا العمل؟ نقول أن الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا كان في هذا المكان تضار في الخمور فإنه لا يعين على إقامة هذا المكان بشيء ولا على تعاون معهم بأي شيء. ها؟ ده هو يعني الشيخ بيقول ان بعض الاطعمه بتحط فيها الخمور لكن هو طبعا هيقول لك لا انا بعيد خالص. فنقول حتى لو بعيد خالص المكان طالما انه تضار فيه خمور فانك لا تترك هذا العمل. ده سؤال طويل بقى. طب قولوا مختص. هل كتاب الإجماع لابن منذر فيه نظر ومواقع كتاب في مسألة الإجماع؟ والله هذا الكتاب يعتمد على العلم في مسائل الإجماع وإن كان يعني الخلاف في مسألة الإجماع بعض أهل العلم يرى أن ما فيش مسائل فيها إجماع بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم لكن هو دائما يقول فيما نعلم عن أهل العلم لا نعلم أحد من أهل العلم خالف في هذه المسألة فالإجماع الذي وصل قد يكون هذا الإجماع مقروف بقول غير من أهل العلم لكن هو هذه محاولة الرجل ووجد الله خيرا. هل هناك كتاب في الفقه المقارن تنصح به؟ كتب الفقه المقارن أوسعها كتاب نيل الأوطار الشوكاني وعند كتب الشروح كتب الأحاديث زي فتح الباري وعندك كتاب المحلى يعتبر فقه مقارن لكن يعني طبعا علينا بعض الانتقادات في بعض الأشياء فيعني من أراد أن يقرأ فيه يكون على علم بهذه الانتقادات. هذا السؤال الآخر. إذا سلم الإمام هل يجوز الائتمام بأحد المأمومين؟ نعم قلنا هذا جائز يعني الاثنين مأمومين أحدهم يهتم بالآخر نعم يجوز ذلك أيضا. هل الاغتسال من الآن لصلاة الجمعة يجزئ أم لا؟ صلاة الجمعة غسل يوم الجمعة اليوم يبدأ من الفجر فإذا أراد أن يغتسل يوم الجمعة يغتسل بعد أذان الفجر. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.